هام للغاية، موضوع تحبه النفوس وتطرب له الأرواح وتتعشقه الضمائر. لماذا؟ لأنه يتحدث أو يذكرنا بأمر من أهم الأمور في حياتنا، وهو كيف يكون البيت سعيدا، كيف تكون الأسرة هانئة، كيف يكون البيت مطمئنا والسكن مريحا والمنزل هانئا وادعا طيبا ترفرف السعادة والأنس والسلوان على جنباته. إن هذا الأمر أمر في غاية الضرورة، لأن إنه بالتأمل في أحوال كثير من البيوت وفي النظر إلى أوضاع كثير من الأسر نجد أنه مع الأسف تهدمت كثير من روابط المحبة، وتكسرت كثير من جسور المودة، وتقطعت كثير من حبال الأخوة والتواصل والتواؤم والتناغم فيما بين أفراد الأسرة. وإن الأسرة المسلمة هي اللبنة الأساس، وهي القاعدة الهامة التي تنطلق منها السعادة لتعبق بشذاها في أطراف الدنيا وفي أنحاء المعمورة. إن هذا الدين، إن الإسلام، إن أمة الإسلام عموما ما هي إلا أسرة إسلامية كبرى، وإن البيت هو الأسرة الإسلامية الصغيرة، لأن المجتمع المسلم إنما هو مكون من هذه البيوت، مني أنا ومنك ومن فلان وفلان وهذه الأسرة وتلك الأسرة. فإذا بدأت السعادة والمحبة والمودة والأخوة والتراحم والتعاطف والتناغم والتواؤم من داخل هذه البيوت، فإنها تتسع وتندح دائرتها لتشمل بيوت المسلمين جميعا. ولكن إذا قصر كل بيت في واجبه، وإذا تهدمت كل أسرة، وإذا تحطم كل منزل، وإذا غابت المعاني الجميلة عن الأهل في داخل البيت، عن الأب مع أبنائه، عن الأم مع بناتها، عن الأخ مع إخوانه، عن الجار مع جيرانه، إذا غابت المعاني السامية، إذا تأخرت أو تقهقرت تلك المثل الرفيعة، فإن هذه الدائرة تتسع، وإن هذه العيوب والأخطاء والمثالب والمعايب تتسع لتشمل كثير من البيوت، فيصبح جسم الأمة الإسلامية ضعيفا ممزقا محطما بهذه السلبيات التي تطل برؤوسها الخبيثة في بيوت كثير من المسلمين. لذلك نحن بحاجة إلى ترميم حبال المودة، وإلى إعادة جسور التواصل والأخوة، وأن يكون فيما بيننا تلك الأخلاق السامية التي علمنا إياها هذا الدين القويم. إن أعداء الأسرة المسلمة قد كشروا بأنيابهم، وإن فؤوس الدمار وعوامل الإفساد قد أطلت وضربت بمعاولها في كثير من البيوت لتؤتي ثمارها السيئة النكدة، ولتخيم بالهم والغم والتعاسة والشقاء على كثير من الناس. ولا سعادة ولا أنس ولا سلوان للبيوت المسلمة إلا بتمثل المعاني السامية والمثل الرفيعة التي علمنا إياها هذا الدين القويم العظيم. إن هذا الدين بث في أعماقنا وزرع في أرواحنا، وعلمنا في كتاب ربنا جل وعلا وفي منهاج حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف نسعد، وكيف تخيم السعادة، وكيف نلقى السرور والسلوان في بيوتنا مع أهلنا. وذلك هو ما سنتدارسه في هذه اللحظات العابرة والخواطر الموجزة في هذا اللقاء، الذي آمل أن يكون فيه كثيرا من الفوائد التي نتشوق أو نحتاج لأن نذكر بها أنفسنا دائما وأبدا. ولنستهل هذا اللقاء ولنشرق في هذه الحلقة بإشراقة آية عظيمة المعنى جليلة المبنى، من الآيات التي ترسم المنهاج الأكمل والطريق الأقوم لقيام البيت وللعناية بالأسرة وللمضي على ما يرضي الله جل وعلا، وهي آية تجلي لنا حقيقة أو أهمية كيان الأسرة والحفاظ عليه، وتناشدنا أن نرعى ذلك الكيان وأن نحافظ عليه وأن نحترمه وأن نراعي حرمته. تلك الآية آية لأهميتها جعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم افتتاحية لكثير من خطبه، فما من خطبة ولا موعظة جليلة إلا وتكاد هذه الآية أن تكون غرة على جبينها. إنها آية تأتي كالبسمة المشرقة وكالفجر الناصع وكالبدر المضيء لتجلي لنا حلكة الطريق وتنسف ظلمات السبل، لكي تشرق حياتنا وتسمو ونأنس ونسعد بما نعيشه مع أهلنا ومع أقاربنا ومع أبنائنا ومع إخواننا. تلك الآية ليست بالجديدة علينا، ولكن من الذي منا يسبر أغوارها؟ من الذي يعرف كنهها؟ من الذي يتملاها ويتأمل في روائعها؟ كل حرف منها له معنى، كل كلمة منها لها دلالة، دلالة، كل لفظة منها تؤدي غرضا، ما أروعها. وهكذا القرآن العظيم، ولكن لمن؟ لمن يتأمله، لمن؟ لأولي الألباب، لمن؟ لأولي الأبصار. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لو مكثنا حلقات متعددة لنتكلم فقط عن هذه الآية لما كفانا ذلك، فكما ذكرت مليئة بالمواعظ، مليئة بالروائع، مليئة بالمثل، مليئة بالفوائد الماتعة الناصعة الرائعة التي تطرب القلب وتسعد الحس وتبهج النفس. يا أيها الناس، فالنداء للناس، كل الناس، اتقوا ربكم، وهذا أساس أول كما سيرد معنا في عوامل قيام البيوت على السعادة، إنه ركن الأساس تقوى الله جل وعلا، كما سنجلي ذلك إن شاء الله في ثنايا هذه الحلقة. يا أيها الناس اتقوا، وما قال اتقوا الله، اتقوا ربكم، تثير في النفس معنى الربوبية، ربكم الذي خلقكم ورباكم بنعمه وحباكم بكرمه ومتعكم بفضله وعطائه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، هكذا، من نفس واحدة، من نفس واحدة، ثم تعادي النفس نفسها، ثم تهجر النفس نفسها، ثم تبغض النفس نفسها. إن الله جل وعلا كان بقدرته وبإمكانه سبحانه وتعالى أن يخلق الناس من آباء شتى وأمهات شتى، أو يخلق ذكورا وأناثا ثم يتكاثرون ويتناسلون، لكن لحكم عظيمة وأسرار بالغة من الله جل وعلا خلق من نفس واحدة، لكي يكون ذلك أكثر داعيا إلى الترابط، إلى التوائم، إلى التآخي، إلى أن تكون المودة والمحبة، لأنكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي، تتكرر التقوى مرة ثانية لأهميتها، لمنزلتها، لأنها كما ذكرت ركن أساس، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، عودة أخرى إلى البيوت، عودة إلى القرابة، عودة إلى المودة والأرحام. وبعدين يأتيك هذا الختام الجميل البهيج الموحي الذي يبث في النفس من الروائع الشيء الكثير: إن الله كان عليكم رقيبا. إذا كنت داخل بيتك، إذا كنت داخل غرفة نومك، إذا كنت في سرك، إذا كنت بعيدا عن الناس، إذا كانت الأعين لا تراك، فإن الله جل وعلا مطلع عليك. فإذا علمت أنه مراقب لك، مطلع على أسرارك، بل مطلع على دخائل نفسك ونوازع ذاتك سبحانه وتعالى، فإن ذلك يجعلك تكون أكثر مراقبة له، وإجلالا وهيبة وإعظاما وإخباتا لجلاله وكماله، أنه مطلع عليك فكيف تخالف أوامره، أنه مطلع عليك فكيف تتصرف بما لا يرضيه، أنه مطلع عليك فكيف تخالف نهج الحياء والخلق والآداب السامية التي يحبها جل وعلا ويحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويحبها المؤمنون. هكذا هذه الآية ترسم نهجا جميلا، إنها آية هائمة بالحسن، رائعة، ناطقة بالجمال والجلال والروعة والمتعة. هذه الآية لو تأملناها لأغنتنا عن كل موعظة وكفتنا عن كل حديث، إنها الموعظة السامية التي يعظ الله جل وعلا بها كل قلب نير وفكر صاف نقي. نأتي أيها الأحبة لنعرض كما ذكرت عرضا سريعا لأهم الوسائل التي تجعل منا سعداء ومن بيوتنا هانئة سعيدة. أول أمر من الأمور وأول ركن من أركان سعادة البيوت وسلوان الأسر أن يعرف الإنسان هدفه في الحياة. لماذا خلقه الله؟ لماذا أوجده؟ ما هي الحكمة من وجوده ومن هذا الكون ومن هذه الأسرة؟ ولماذا خلقنا الله جل وعلا ومتعنا بالأسماع والأبصار والجوارح والذرية والأبناء والبنات وهذه النعم العظيمة؟ ولماذا بث في أرواحنا هذا التعاطف وهذا الحب وهذه العواطف الجياشة فيما بيننا؟ لماذا كل ذلك؟ لماذا أوجدنا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا علم الإنسان الهدف من الحياة وأنه إقامة هذا الكون بما يرضي الله جل وعلا، فيعلم بذلك أنه جزء من إقامة الكون، إن سعى في إقامته قام على ما يرضي الله، وإن سعى في هدمه تهدم وعرض نفسه لسخط الله جل وعلا وعقوبته. لذلك يجب أن يعرف الإنسان هدفه في الحياة وأن يجعله نصب عينيه فيمضي شامخا سالي النفس مرتاح الخاطر طامعا في الأجر والثواب، يشعر بالسعادة والسلوان ترفرف على قلبه لأنه يعرف هدفه في الحياة. ما هو فقط الأسرة عنده والبيت تمثل له مكان للمأكل والمشرب والنوم والشهوة وما إلى ذلك. هذه هي الأسرة في نظر كثير من الناس، عبارة عن بيت وأولاد ومصالح وسيارات وملاهي وأشغال ووظائف وما إلى ذلك وأكل وشرب ونوم. هذه هي الأسرة؟ هذا هو الهدف منها؟ ألهذا خلقنا الله؟ ألهذا أوجدنا الله؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إذن في أهداف سامية يجب أن نتمثلها في حياتنا. هذا عنصر مهم، واسمحوا لي لأني ما أستطيع أن أتلبث وأن أطيل مع كل فقرة ومع كل هدف، وإلا كل هدف منها يحتاج إلى حلقات كثيرة، لكن إنما هي إشارات عابرة ومضات خاطفة نجلي فيها بعض وليس كل بعض الأسس والقواعد الهامة لكي نسعد في بيوتنا ونرتاح مع أهلينا ونتلذذ بطعم الحياة الجميل لو أردنا لها أن تكون حياة جميلة. هذا هو الأول. الثاني هو ما ذكرت به الآية وأكدت عليه، التقوى الله جل وعلا، لأنها أساس كل خير، ولذلك أوصى الله بها الأولين والآخرين وأوصى بها حتى الأنبياء. محمد صلى الله عليه وسلم أتقى الناس لربه، يقول له الله جل وعلا يا أيها النبي اتق الله، وأوصى الله بها عموم الناس يا أيها الناس اتقوا الله، وأوصى الله بها المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. فتقوى الله هي أساس كل خير وفلاح ونعمة. وما هيأ الله جل وعلا جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، ما هيأها إلا للمتقين من عباده. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهكذا التقوى، والحديث مع التقوى شيق وشيق، جميل وجميل، لكنها ركن أساس ليس فقط للبيوت المسلمة ولإقامة الأسرة على السعادة وعلى ما يرضي الله، بل لكل ذرة من ذرات عمرك، بل لكل هدف، لكل عمل، لكل قول، لكل شيء في حياتك يجب أن يقوم على التقوى وعلى المراقبة. إنها المراقبة الداخلية، إنها الشرطي الذاتي الذي يراقبك ويلاحظك فيردك عن الخطأ ويشجعك في الواجب ويذكرك باطلاع المولى جل وعلا عليك. تقوى الله جل وعلا. العنصر الثالث أو الأساس الثالث، وهو من أهمها، وهو روح الحياة ولذة الوجود وطعم الأنس. إن الحياة جسم وهو روح، فلا قيمة للجسم بلا روح. ما هو ذلك الروح؟ إنه الحب. الحب، وما أحسن الحب، ما أحسن هذه الكلمة، وما أجمل أحرفها الرقراقة الزكية الصافية التي تبعث في النفس كل معاني الرضا. هل سمعتم في الكون شيئا أحلى من الحب؟ هل هاتف أسماعكم أحرفا أحلى من كلمات الحب؟ ما أروع الحب في حياة الناس، وما هي الحياة لو لم يكن الحب؟ بل إن الدين كله ما هو قائم إلا على الحب، فإن بل إن التوحيد، توحيد الله جل وعلا، يقوم على الحب. فمعنى التوحيد، توحيد الله جل وعلا، هو كمال الحب وكمال الخضوع، أن تكون محبا لله جل وعلا. ولذلك لو أتيت بشعائر الدين كلها دون حب لله وحب لرسوله ما هو مقبول منك. لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، لا بد أن يقدم هذا الحب على كل حب وعلى كل لذة وعلى كل شهوة وعلى كل قريب وعلى كل حبيب. فالحب إذا انغرس في الأفئدة وانقدح في الضمائر ومضى مع الدماء وغرد في المشاعر، أشرقت السعادة في البيوت وتهلل السلوان على كل قلب، ورفرفت طيور المودة والرضوان على أجزاء كل بيت إذا قام على الحب. فالحب كما ذكرت هو روح، والحياة جسم، فلا قيمة لجسم بلا روح. الحب إذا أخذناه بمعانيه السامية الزكية، الحب الذي يدفعك إلى التضحية إلى الإخلاص، الحب إذا جردناه عن المعاني الرديئة وعن الأهواء وعن النوازع الخاطئة التي تسير به في غير المسار الصحيح التي هي ليست حب في الحقيقة. هنالك من الناس من شوه مفهوم الحب، فالحب عنده أن يصل إلى ما يريده من الشهوة، الحب عنده مخادعة، الحب عنده ضحك على مشاعر الآخرين، الحب عنده أن يتلاعب بالمشاعر والعواطف، سواء من الرجل يتلاعب بمشاعر المرأة أو المرأة تتلاعب بمشاعر الرجل، وليس وراء ذلك الحب إلا غرض يصل إليه، إلا أن يعطي نزعاته ونزواته وشهواته حقها، وهذا ليس حب في الحقيقة. الحب هو الذي يرتقي بك في الدنيا والآخرة، الحب الذي يعمر قلبك بالسرور والسعادة والسلوان والرقي والتهذيب والكمال والجمال، الحب هو الذي يدفعك إلى أن تضحي من أجل المحبوب، إلى أن تخلص له إلى أن تكون صادقا في حبه. هذا هو الحب، والحب لنا معه وقفات ووقفات. الحب يجب أن يكون مغروسا في البيوت. لا قيمة لحياة لا يرفرف فيها الحب، لا قيمة لحياة لا يعبق فيها شذى الحب. ما هي الفائدة من الرجل وزوجته في البيت وليس بينهم حب؟ ما هي الفائدة للأب مع أبنائه وليس بينهم حب؟ ما هي الفائدة للأخ مع إخوانه وليس بينهم حب؟ يجب أن نتعلم الحب، أن نتعلم فنونه. وهكذا يعلمنا هذا الدين الحب والروعة والجمال في أحسن صورها. وهكذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحب والمودة، ويعلمنا العواطف الجياشة الجميلة. أن هذا الدين دين الرومانسية، دين الروعة، دين الحب. يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن يأخذ اللقمة يضعها في فم امرأته، يسابقها، يمازحها، يداعبها، يلاعبها، يكون معها في مهنتها، يسمع لكلامها، يهوى ما تهواه إذا كان خيرا، يعطيها قيمتها، مكانتها، لا يضرب، لا يعنف، لا يشدد، لا يبطش. ما ضرب شيئا قط بيده لامرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما قال لخادمه أف. الحب أين الحب؟ في بيت إذا أخطأت المرأة كسر الرجل رأسها وضربها ضربة مبرحة، أو خاصمها، أو هجرها، أو تركها على هفوة بسيطة. أين الحب مع أبنائك؟ فإذا ما أراد منك ابنك أمرا يسيرا، أو طلبا عاديا، أو أراد متعة أو مبلغا من المال أو شيئا مما في إمكانك، قابلته بالعنف والهجر والترك والطرد. أين الحب؟ أين الحب عند الأب الذي يدعي أنه يحب أبنائه فعلى أي غلطة يضربهم ضربة مبرحة أو يتعامل معهم بالعنف والقسوة؟ أين الحب هنا؟ كيف يقوم البيت على هذه الأخلاق الجافية الفضة الغليظة؟ هذه ما هي من الدين في شيء، هذه ليست من الدين في شيء. هذا الدين يقوم على الحب وعلى الرفق وعلى المودة وعلى الرحمة وعلى الصفاء وعلى التصافح وعلى تغافر فيما بيننا. ولذلك يؤكد الله هذا المعنى بالذات في الحديث عن الأسرة، ويأمر بالعفو والصفح والتغافر، ويكرره جل وعلا ليؤكد لنا أهمية هذا الأمر. فالحب ذو شجون، والحديث معه كثير وكثير، لكن كما ذكرت يجب أن تقوم الحياة على الحب، وأن نحاول أن نتعلم فنون الحب فيما بيننا، كي تعم هذه العاطفة الجياشة السامية مجتمعاتنا بأسرها. الحب إذن عامل مهم. بعد الحب من الأسس الهامة أيضا في قيام الأسرة الرحمة. يجب أن يكون في القلوب رحمة. إذا ما تعاملنا مع بعضنا بالتراحم والتسامح والتعاطف، بالرفق، باللين، بالهوادة، ما تقوم البيوت على ذلك. إذا كان الرجل ما عنده رحمة وشفقة على امرأته التي تتعب وتكدح وتعاني طول نهارها مع الأولاد ومع عناء المنزل ومع احتياجيات الأسرة بأكملها، ثم هو على أي هفوة، على أي غلطة، ما عنده رحمة، ما عنده حنان، ما عنده لطف. كذلك المرأة يجب أن يكون عندها رحمة بالزوج الذي يكدح ويتعب طيلة نهاره ليوفر لهم لقمة العيش ويعيشهم في حياة هانئة وادعة مرتاحة مطمئنة. يجب أن يكون فيه رحمة، أن يكون فيه شفقة، أن تسعى فيما يرضيه، أن تسعى فيما يطيب خاطره، أن تسعى فيما ينفي عنه الهموم والغموم والكدر وما إلى ذلك. هكذا يجب أن تكون الرحمة مع أبنائنا، نرحمهم كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك، أن الرحمة، أن رحمة الإنسان بالآخرين هي استدرار لرحمة الله جل وعلا لك. وذاك الذي أخبر أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه ما يقبل أبناءه وادعى ذلك أمامه، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس من سمات الدين، وأن الرحمة والمودة والمحبة هي أساس لاستدرار رحمة الله جل وعلا. يجب أن يكون عندنا رحمة بأبنائنا، شفقة عليهم في كل وقت وفي كل آن. ولكني أذكر بالرحمة في مثل هذا العصر بالذات، خصوصا مع الأبناء ومع البنات، لأنهم مساكين أصبحوا ضحايا كلاليب الشهوات والشبهات والمخاطر، تحدق بهم من كل جهة وتطاردهم في كل مكان. إنهم يتعرضون لأنواع وضغوطات كثيرة كبيرة، لو تعرضت لها الجبال الشامخة لتهدمت. فكيف بهذا الشباب الغض الطري المسكين المغرر به، ثم نأتي نحن نتعامل معه بقسوة، ومع أخطائه بغلظة، ومع تصرفاته بجفوة؟ لا، يجب أن يكون هنالك رحمة وحكمة. ولذلك يأتي التأكيد لتلك الآية الجميلة: وجعل بينهم مودة ورحمة. ففي حب وفي رحمة. إذا ما قدر الله يعني على أسوأ الظروف ما كان في حب، بعض الناس يعني ما يكون في ذاك الحب، لكن إذا خف نبض الحب قليلا فيجب أن لا يخف نبض المودة، وأن لا يخف نبض الرحمة، أن يبقى هذا العامل يقيم البيوت على السعادة والسلوان. المودة والرحمة من عوامل قيام البيوت على السعادة والحب. التعاون، أن يكون هناك تعاون بين أفراد البيت، بين الرجل وزوجته، بين الأب وأبنائه، بين الأخ وإخوانه. لابد أن تقوم البيوت على التعاون. ويضرب لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة وأحسنها وأمتعها وأجملها حينما تخبر عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا، وكان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويكون في مهنة أهله، وكان صلى الله عليه وسلم في تعامله وتعاونه مع أهله يضرب أحسن الأمثلة وأروع القدوات في ذلك. فيجب أن يكون هنالك تعاون. القيادة لابد أن تكون بيد واحدة. الآن لو أن عندنا سفينة وكل واحد يقول أنا أقودها، هذا يريد وهذا يريد وهذا يريد، تأتي الأمواج وتتلاعب بالسفينة وتضيع في البحر ويغرق كل من فيها. إذا لابد من واحد هو الذي يتولى زمام الأمر ويقود السفينة. واقتضت حكمة الله جل وعلا أن تكون القيادة للرجل والقوامة للرجل، هذا أمر لابد منه. لا يعني ذلك، لا تعني هذه القوامة أنها الاستبداد والعنف والطغيان وعدم الاهتمام وعدم المشاورة، لا، إنما هي قيادة الرحمة، إنما هي قيادة الرحمة وقوامة الحب والمشاورة والتآخي والتناصح وأخذ الآراء وإعطاء الفرصة واحترام الآخرين. هذه هي قوامة الرجل على المرأة، وهذه هي سيادته في البيت، لا سيادة الغطرسة والكبرياء وأن لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم ولا 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 صح كلام إلا كلامي ولا 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 حق إلا معي، لا، ليست هذه هي القوامة. القوامة معنى سامي، إنها القيادة الحكيمة الحانية اللطيفة الرفيقة الرؤوفة الجميلة التي تبث السلوان والسعادة وتشرك آخرين معها في قيام هذه البيوت على السعادة والسلوان والمسرات.
القلب حين غيابي عنك في ظمأ فسقي بشهد الهوى وجدان عطشانك، أنا الكئيب الذي فيك ابتسامته، أنا الغريق الذي مرساه شطآنك، أنا العطوف الذي أهداك مهجته، أنا الأبر الذي يسعى لرضوانك. كم عشت في ظلمات التيه مجدبة مشاعري، فاهتدى قلبي لعنوانك، فأورق الجذب من كفيك، وابتسمت لي الأماني من إشراق وجدانك، وأزهرت في فؤادي كل ظامئة، وجاد غيث الرضا من صوب هتانك. تسقين غرس الهوى والحب في خلدي، وتبذلين لأجلي فوق إمكانك، وما رأيت فراشات على ثمر إلا تذكرت فيها لطف إذعانك. لا غيب الله عن عيني ما اكتحلت به من الأنس في أسرار أجفانك.
التعاون إذن أمر من أهم الأمور التي تقوم عليها البيوت المسلمة، لا بد أن يكون ذلك. وهناك هذه قدرات الله جل وعلا وزعها بين الناس، هذه قدرات الله جل وعلا جعل في كل إنسان قدراته، للرجل قدراته وللمرأة قدراتها. والإنسان الرجل مهما حاول لا يمكن أن يقوم بالوظائف التي تقوم بها المرأة، والمرأة مهما حاولت لا يمكن أن تقوم بالوظائف التي يقوم بها الرجل. إذن يأتي هذا التكامل، المرأة تقوم بوظائفها، الرجل يقوم بوظائفه، هذا التكامل وهذا التوازن وهذا الشمول يقيم البيوت على ما يرضي الله جل وعلا والجميع على خير. المرأة المطلوب منها شيء يسير، الله عز وجل ضمن لها الجنة تدخلها من أي الأبواب شاءت بأمر واحد وهو العفة فقط، إذا حفظت لسانها وفرجها فإنها تدخل من أي أبواب الجنة شاءت. وأختم هذا المقطع بهذا الحديث الشيق الجميل لامرأة من النساء العاقلات الأريبات المؤمنات اللواتي يضربن المثل الأسمى الأرقى الأعلى في القدوة للمرأة المسلمة. جاءت امرأة أسماء بنت يزيد بن السكن إلى المصطفى الحبيبي صلى الله عليه وسلم تسأله: يا رسول الله، إني رسول من ورائي من جماعة النساء. تقول: أنا مندوبة حقوق المرأة، أنا المفوضة باسم النساء، جئت أطالب بحقوق المرأة. يا رسول الله، إني رسول من ورائي من جماعة النساء، وكلهن يقولن بمثل قولي: إن الرجال يكونون معك في الجمعة والجماعات والجهاد في سبيل الله، ونحن مقصورات مخدرات، احنا في البيوت اغلب وقتنا، ولكننا نرعى ابنائهم ونحفظ اموالهم واعراضهم. يا رسول الله، افنشاركهم في الاجر؟ فيتهلل وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتشرق البسمة الجميلة على محياه فرحا وإعظاما وإكبارا لهذه المرأة الذكية الأبية النقية العاقلة الأريبة التي تحرص على دينها وعلى ما ينفعها. ثم ينظر إلى أصحابه باسما مشركا لهم في هذا الموقف الجميل الإنساني الرائع المؤثر لامرأة عظيمة من عظيمات النساء، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: أرأيتم أو أسمعتم مقالة امرأة أحسن عن دينها من هذه؟ قالوا: لا يا رسول الله. فينظر إليها صلى الله عليه وسلم قائلا لها: يا أسماء، أخبري من ورائك من جماعة النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وسعيها في مرضاته يعدل كل ما ذكرت. هذا العمل الذي تقوم به المرأة يعدل كل ما يقوم به الرجل من أعمال. إنها حاضنة الأجيال ومربية الأبطال. إن المرأة عنصر أساس في تكوين النشأ بل في قيام المجتمع الإسلامي بأسره. إن المرأة كانت منذ فجر الإسلام عنصرا هاما في رفعة الحق وفي انتشار الدين والخير منذ فجر الإسلام إلى هذه الساعة إلى قيام الساعة. ولا تزال المرأة نبعا فياضا بكل معاني الحب والحنان والتربية والتنشئة والتزكية. لذلك المرأة دورها عظيم، المرأة مكانتها سامية، أعطاها الله جل وعلا المنزلة العظمى والمكانة السامية، ولكل دوره في هذه الحياة. فإذا علم كل منا واجبه وقام به وتمثلنا تلك المعاني السامية المهمة التي تقوم عليها البيوت، فإن السعادة ساعتها ستكون في أرواحنا، في أعماقنا، في دمائنا، في بيوتنا، في كل ذرة من ذرات حياتنا. أسأله جل وعلا أن يجعل أيامنا دائما عامرة بالأنس والسلوان والأمن والمودة والإيمان، إنه على كل شيء قدير. وشكرا لكم أيها الأحبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رقصت حروف الحب والأفراح، وسرى العبير بعطره الفواح، وترنم التاريخ يعزف لحنه طربا لمشرق رحلة الأرواح. في بلاغة منطق تروي النفوس بمتعة وفلاح.